هي أن أعتقد أنه قد يكون خلال المفاوضات النووية الغربيون طرحوا قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية وضرورة البحث عنها والتفاوض مع إيران عنها. فأظن أن الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية بشكل عام قامت بإطلاق 16 صاروخ باليستيا خلال هذه المناورات لتوصل هذه الرسالة إلى الغربيين، ومن خلال المفاوضات أننا لا نتفاوض أبدا حول هذه الصواريخ الباليستية. والرسالة الثانية برأيي أن تعرفون أن الكيان الصهيوني أيضا أطلق مناورات ويعني قام بتشبيه ضرب محطة بوشهر النووية، فإطلاق هذه الصواريخ بهذه الشدة وبهذا الحجم رسالة ثانية إلى الكيان الصهيوني، فإن الكيان لا يستطيع أن يقوم بأي جريمة أو أن يقوم بأي خطأ يعني يهيه وينهي كيانه. رأيي أن هذه الرسالتين كانت المناورات النبي الأعظم تحمل في طياتها للغرب والكيان الصهيوني. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي الطهران، السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل من يسمع صوتنا من خلال منبركم الشريف الذي هو يوضع الحقائق في أذان الناس حتى يعرف الحقيقة التي تتناسب مع التفكير الصحيح. لاحظ اليوم التبجحات البريطانية والتبجحات الأمريكية أو كل دول الغرب الذي لا يريدون من إيران أن تكون دولة ذات سيادة ودولة قوية، وإن شاء الله هي دولة قوية بالمعنى الأصح. المناورات التي تجرى اليوم التي أقامت بها الجمهورية الإسلامية هي رسالة لكل من يريد أن يعبث في أمن المنطقة، ليس تريد أن الدولة الإسلامية الإيرانية أن تخلق البلابل في المنطقة، ولكن تريد الاستقرار. فبعض الدول الاستقرار العالمي عندما ترى المناورات الإيرانية وهي الرسالة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية حتى تقول للاستقرار العالمي كفاك تدخلا في المنطقة، كفاك تدخلا، كفاك مظلومية للشعوب، كفاكم ووقفوا عند حدودكم لأننا موجودون. فعندما يريدون أن يتبجحوا بأمور لا لها طابع صحيح، هم يتدخلون في السياسات الخارجية، يتدخلون في السياسات الداخلية. فعندما تقوم الجمهورية الإسلامية في تلك المناورات لن تضر أحد، ولكن شأن داخلي تريد أن تعزز قواتها العسكرية، تريد أن توضح الصورة بأننا نحن موجودون. كل تلك القوات لا تهدد أحد، هم متواهمون كثيرا، لأن الجمهورية ليس هم عندما تقوم لهم مناورات مع الكيان الصهيوني، تقوم مناورات مع الدول الخاصة في مناطقهم، لا تتخلى الجمهورية الإسلامية لأن تحترم الدول، تحترم شأنها الداخلي. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها. محور حديثنا كان في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نسيب حطاط الخبير الاستراتيجي من بيروت، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف، وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل الرائع، وفي أمان الله.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0 98 21 22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة ابن نوفل.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
ها؟ رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا.
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
عرض
علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة، إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد، سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان، وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها
لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعال يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إلي. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرع الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يدفعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك. تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها، والسلام عليكم.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، فاخلعوا
الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من شهر دي عام 1353 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من كانون الأول عام 1974 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور في إيران الفقيه والعلامة آية الله حسين الغفاري. وكان الشهيد الغفاري يتسم ببساطة عيشه وحنكته السياسية وقدرته على استقطاب الشباب الإيراني، وقد تعرض للاعتقال على يد عناصر الشاه المقبور أكثر من مرة، وتلقى أنواع التعذيب الوحشي لثنه عن مقارعة نظام الشاه المقبور دون جدوى بسبب خطاباته التي كانت يكشف فيها زيف ذلك النظام، واستمر في مقاومته لجلاوزة النظام حتى استشهد في السجون رحمة الله عليه. في السابع من شهر دي عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية المباركة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه التاريخي بتشكيل التعبئة الشعبية لمحو الأمية في إيران وتأسيس نهضة محو الأمية. وقد أوصى الإمام الخميني الشعب الإيراني في بيانه بالاشتراك في هذه الهبة الشعبية لقلع جذور الأمية من إيران الإسلامية، وأسهم ذلك البيان في قلع جذور الأمية في إيران إلى حد كبير، بحيث منظمة اليونسكو تعتبر إيران اليوم من الدول المتقدمة في هذا المجال. وأخيرا، وفي الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1895 ميلادي، تم ولأول مرة في تاريخ السينما عرض فيلم سينمائي مطول، وقد تم إنتاج الفيلم من قبل التقنيين الفرنسيين الشقيقين لومير، ويعتبران من مؤسسي صناعة السينما في العالم. وقد عرض الفيلم في قاعة تحت إحدى المباني بالعاصمة الفرنسية باريس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم.
وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الأطفال من البدانة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت مشكلة البدانة بشكل كبير مؤخرا، وتعدت الأعمار المتوسطة لتصل إلى الأطفال الذين أصبحوا في نطاق الخطر للإصابة بالأمراض التي كانت تعد سابقا حكرا على كبار السن. وأصبح الأطباء يشاهدون حالات كسور الفخذ، أمراض الضغط، السكر والكبد في فئة الأطفال ابتداء من 10 سنوات وربما أقل، مما يؤدي إلى دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمسألة وزن الأطفال. فما هي المداخلة الغذائية والسلوكية لارتفاع البدانة عند الأطفال؟ وما هي أساليب التغذية الصحيحة لهم؟ أهلا بكم من جديد. الأطباء يقولون هناك عادات غذائية وسلوكية خاطئة تكون من أسباب انتشار مشكلة البدانة بين الأطفال، وهي: أولا، الإكثار من تناول العصير غير المفيد للصغار، حيث تحتوي بعض العصائر على نفس كمية السكر الموجودة في المشروبات الغازية، وعلى الأم أن تتخلص من المشروبات ذات تركيز السكر المرتفع الموجودة في منزلها وتكتفي فقط بالحليب. ثانيا وجود تلفاز في غرفة نوم الأطفال، عادة سيئة أخرى تجبر الأطفال على الجلوس في أماكنهم فترات طويلة وتقلل من الحركة، كما تجعلهم يتناولون الوجبات أمام التلفاز مما يقلل إحساسهم بالشبع. ثالثا تناول الآباء للأطعمة السريعة الدهنية، عادة أخرى تعطي مثلا وقدوة سيئة للطفل، لذا على الآباء الكرام تطبيق عادات الأكل الصحية على أنفسهم، وحينما سنجد الأطفال يطبقونها من تلقاء أنفسهم. شكرا على متابعتكم أيها الكرام، ولا زلنا بصدد العادات الغذائية والسلوكية التي تساهم في ارتفاع نسبة البدانة عند الأطفال، ووصلنا إلى رابعا عدم إشراك الأطفال في الأنشطة العائلية. أثبتت الدراسة أن الأطفال الذين يشتركون مع أسرهم في الأنشطة العائلية أسعد عاطفيا وأقل وزنا من سواهم. خامسا عدم ممارسة الرياضة والنوم لساعات طويلة هما السبب الأساسي في اكتساب الأطفال وزنا زائدا. سادسا تلبية رغباتهم في تناول بعض الأطعمة كالأطعمة السريعة والدهون والإكثار من الحلويات وعدم تناول الكثير من الفواكه والخضار. أما كيف نجنب أطفالنا البدانة فتكون عبر أولا اتباع الأسس الصحية لتغذية الأطفال، فالأطفال يحتاجون إلى الطاقة والسعرات الحرارية عن طريق غذاء صحي متوازن. فإذا كان طفلك يعاني من نقص في الوزن فإنك قد تعطينه بعض المواد ذات السعرات الحرارية العالية مثل البطاطس المقلية الكيك، فيزداد وزن طفلك ولكن الزيادة تكون غير صحية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
عايديك انت تنامي واحديلك حدا، يا زهرة ايامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي واحديلك حدا، واحلمك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني، أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، وللذهب والمال قدام بتنحني، أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، للذهب والمال قدامك تنحني، يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني، يا بنت الكرامي للبنت زيني.
الحب والحنين بحضنك تربي لو جار الدهر علي الحزن حسي رح تبقى بعيني عالخير بتهديني ورح كون للهدى نبرة القلب الحنون بالعلم والكراس رح قدم كل العون صار كل الناس والشرف رح صون بين توصيني
يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول حقوق الجيران، فإن للجار حقوقا لا تقل أهمية عن حقوق الأب والأم والأرحام، فالجار أخ في الله وأخ في الإنسانية وأخ في الجوار، فله من حقوق الأخوة ما يجعله في مصاف الإخوان والآباء والأمهات، وقد حثت الشريعة على أداء حق الجار ومنعت أذاه والإساءة إليه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما زال يعني جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. عزيزي المستمع، كما هو واضح من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن هناك تشديدا وتأكيدا على احترام الجار وكف الأذى عنه وتحمل أذاه والصبر عليه. وهناك إشارة لطيفة في الآية الكريمة، وهي أنها قرنت الإحسان إلى الجار بعبادة الله وعدم الإشراك به، كما قرنته بالإحسان إلى الوالدين والأرحام. وكذلك في الأحاديث الشريفة يبدو بشكل واضح التركيز على حقوق الجيران، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنفر مجموعة من خيار الصحابة وعلى رأس